اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم حيث تتابعونا في هذا اللقاء الجديد أيضا من برنامجكم دعاء في قصة، ثلاثة من قصص الدعاء المستجاب والتي تناقلها الرواة الثقات. فنبدأ بما رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي. نعم، روى ثقة الإسلام الكليني في الكافي عن إبراهيم بن صالح عن رجل من الجعفريين قال: كان بالمدينة عندنا رجل يكنى أبا القمقام، فأتى أبا الحسن الرضا عليه السلام فشكى إليه حرفته وأخبره أنه لا يتوجه في حاجة له فتقضى له. فقال له أبو الحسن عليه السلام: قل في آخر دعائك من صلاة الفجر: سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه وأسأله من فضله 10 مرات. قال أبو القمقام: فلزمت ذلك، فوالله ما لبثت إلا قليلا حتى ورد علي قوم من البادية فأخبروني أن رجلا من قومي مات ولم يعرف له وارث غيري، فانطلقت فقبضت ميراثه وأنا مستغن. وروى العلامة المجلسي رحمه الله في كتاب بحار الأنوار عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت عند علي بن أبي طالب عليه السلام جالسا، فدخل عليه رجل متغير اللون فقال: يا أمير المؤمنين، إني رجل مسقام كثير الأوجاع، فعلمني دعاء أستعين به على ذلك. فقال عليه السلام: أعلمك دعاء علمه جبرائيل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله في مرض الحسن والحسين عليهم السلام، وهو هذا الدعاء: إلهي، كلما أنعمت علي نعمة قل لك عندها شكري، وكلما ابتليتني ببلية قل لك عندها صبري، فيا من قل شكري عند نعمه فلم يحرمني، ويا من قل صبري عند بلائه فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني، ويا من رآني على الخطايا فلم يعاقبني عليها، صل على محمد وآل محمد، واغفر لي ذنبي واشفني من مرضي، إنك على كل شيء قدير. قال ابن عباس: فرأيت الرجل بعد سنة حسن اللون مشرب الحمرة، فقال: وما دعوت الله بهذا الدعاء وأنا سقيم إلا شفيت، ولا مريض إلا برئت، وما دخلت على سلطان أخافه إلا رده الله عز وجل عني. ونعود أيها الكرام في ختام اللقاء إلى كتاب الكافي، فنقرأ منه هذه القصة والتي رواها الشيخ الكليني بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. قال: كان في بني إسرائيل رجل فدعا الله أن يرزقه غلاما 3 سنين، فلما رأى أن الله لا يجيبه قال: يا ربي، أبعيد أنا منك فلا تسمعني، أم قريب أنت مني فلا تجيبني؟ قال: فأتاه آت في منامه فقال: إنك تدعو الله عز وجل منذ 3 سنين بلسان بذيء وقلب عات غير تقي ونية غير صادقة، فأقلع عن بذائك وليتق الله قلبك ولتحسن نيتك. قال: ففعل الرجل ذلك ثم دعا الله فولد له غلام. رزقنا الله وإياكم أيها المؤمنون عافية الدين والدنيا والآخرة، وشكرا لكم على طيب المتابعة لهذه الحلقة أيضا من برنامجكم دعاء في قصة. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 20 من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري، والمصادف 11 من شهر إسفند عام 1402 هجري شمسي، والموافق 1 من آذار مارس عام 2024 ميلادي. في 20 من شعبان المعظم عام 385 للهجرة، توفي المؤرخ والكاتب الشهير أبو الفرج محمد بن إسحاق المعروف بابن النديم. وقد عاش ابن النديم في بغداد وتلقى العلوم الدينية في مدارسها، ثم بدأ عمله كاتبا ونساخا للكتب، وذاع صيته إثر تأليفه لكتاب الفهرست الذي جمع فيه كل ما صدر من المؤلفات والمقالات العربية. وقد كتب في مقدمته أنه جامع لكل الكتب العربية وغير العربية. ومن مؤلفات ابن النديم الأخرى كتاب الأوصاف والتشبيهات. في 1 من آذار مارس عام 1871 ميلادي، قرر المجلس الوطني الفرنسي عزل الملك وإلغاء النظام الملكي كليا في البلاد، وذلك بعد الهزيمة التي لحقت بالقوات الفرنسية في الحرب أمام القوات الألمانية. وبعد انتهاء فترة الحكم الملكي بدأت في فرنسا فترة الجمهورية الثالثة. وأخيرا وفي الأول من آذار مارس عام 1898 ميلادي، هاجمت القوات الأمريكية جزيرة بورتوريكو بالمحيط الأطلسي شمال أمريكا الجنوبية، وذلك بعد انتهاء الحرب الاستعمارية الإسبانية الأمريكية. وقد اكتشفت بورتوريكو من قبل البحار كريستوفر كولومبوس، وبمرور السنين عملت أمريكا على تحويل الجزيرة إلى مخزن للسلاح، بحيث أنشأت فيها 13 قاعدة عسكرية، وهو ما جعلها جزيرة مضطربة على الدوام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
وياسمين
يهدي سلامنا لكل أصدقائنا الطيبين،
مع أزكى تحية وأحلى كلام،
آملين أن تكونوا دائما بخير ووئام.
وأهلا بكم في برنامج حديقة الأطفال.
يوم جديد وجميل تشرق فيه شمس حديقتكم لتغمركم بدفئها،
لتلون يومكم بفقرات جميلة تنتظرونها.
أولها قصتنا، وقصة اليوم يا أحبة الصغار تفوح بعطر الصداقة والمحبة والوفاء.
نعم، إنها يا أصدقاء مزيج كل هذه الأمور.
من خلال قصة اليوم نريد أن نشعر بأهمية كل من يحبنا، أولهم والدانا،
ونذكر أنفسنا بأن لمن يحبنا حقا علينا، لذا فلنحبه ونقدره ونحترمه ونقف بجانبه،
كما الأصدقاء حين يقفون بجانب بعضهم البعض في الشدة والرخاء. وغالبا ما في المحبة يكون رد الجميل بالوفاء. هل هذا الحال سيكون مع شجرة التفاح والصبيه؟
تتساءلون ما هي قصة شجرة التفاح ومن هو الصبي؟ فنجيب، ستعرفون كل شيء بعد إصغائكم لقصة اليوم.
هيا بنا إلى حصة القصة. كما كان في قديم العصر والزمان، عاش صبي صغير في مزرعة كبيرة. كانت هذه المزرعة هي كل حياته، ففيها تعلم دروسه الأولى، وفيها خطأ أولى خطواته. كانت هذه المزرعة تحتوي على أشجار ونباتات كثيرة، ولكن ما ارتبط به صديقنا الصبي الصغير هي شجرة التفاح الكبيرة التي نبتت وسط المزرعة. ذات يوم شعر صديقنا الصغير بالجوع، فقرر أن يحصل على طعام يسد به رمقه.
أشعر بالجوع، ماذا أكل؟ ماذا أكل؟ حسناً، سأذهب إلى شجرة التفاح الكبيرة لأحصل على التفاح الأحمر الشهي. مرحباً يا شجرة التفاح، كيف حالك؟
أنا بخير يا عزيزي، وكيف أنت؟
أنا بخير، لولا شعوري بقليل من الجوع.
أتشعر بالجوع؟ وصديقتك شجرة التفاح موجودة.
حسناً، أعطني بعض التفاح.
خذ، خذ ما تشاء. هيا، هيا، تعال واقطف ما شئت من تفاح الشاهي. هيا.
تفاحة، تفاحتات. كم تبدو شهية.
صحة وعافية يا صغيري، صحة وعافية.
ولا أنسى ألعب وأركض حولك، ما رأيك؟
حسناً، حسناً، وأنا سأصفق لك بأوراقي، سنلعب ونمرح كثيراً.
هيا أخلى شجرة، هيا نلعب، هيا، هيا نمرح، سأركض حولك، هيا، هيا امسكي بي، هيا، هيا، هيا.
يا أصدقاء، مرت الأعوام والأشهر والأيام، اختلفت الأشياء وتغير المكان، كبر الصبي الصغير وكبر حب شجرة التفاح له. كانت تنتظره وتذكره دائما، كانت تنتظره وتذكره دائما، ولكنه لم يعد يلعب قرب الشجرة ولا يستظل بظلها كما كان سابقا. كانت حزينة تنتظر وتنتظر. ذات يوم عاد الصبي إلى الشجرة وهو حزين.
أهلا يا صغيري، كم اشتقت إليك، انتظرتك طويلا.
أنا حزين.
لما الحزن؟ أأنت جائع وتريد أن تأكل شيئا من التفاح؟
كلا، لا أريد.
أتود أن ألعب معك، تدور حولي ونضحك ونمرح كما كنا سابقا.
لم أعد صبيا صغيرا، فأنا أبلغ 9 أعوام، أنا أصبحت أكبر من السابق. أنا ولد. أدري كم أصبحت طويلا؟
نعم، هذا صحيح، ولكن كيف يمكنني مساعدتك يا عزيزي؟
أريد أن أشتري بعض الألعاب، ولا أملك نقودا تكفيني لشرائها.
يمكنني مساعدتك.
حسنا، وكيف ستساعديني؟
سأعطيك التفاح لتبيعه وتشتري بثمنه الألعاب، هل هذا سيسعدك يا عزيزي؟
هاي، أحبك يا شجرتي العزيزة. شكرا لك. حسنا، سأخذ التفاح وأبيعه وأشتري لعبتي المفضلة.
أنا سعيدة أيضا لسعادتك يا صديقي، وسأبذل قصارى جهدي لإسعادك دائما.
شكرا، شكرا، سأتسلقك وأخذ التفاح.
أخذ صديقنا الكثير من التفاح وباعه، وبثمنه اشترى لعبته المفضلة واستمتع بها. مر وقت على ذلك، وكبر الصبي أكثر فأكثر، ولم يزر تلك الشجرة المنتظرة. أما هي بقيت تنظر إلى المارة، تكلم الطرق وتتنهد وتتمتم باسم صديقها الصغير، ولكن دون جدوى. ذات يوم عاد الولد وقد أصبح رجلا.
يا صديقي العزيز، كم اشتقت إليك. هيا هيا اقترب مني، تعال تعال لنلعب من جديد. أتريد شيئا من التفاح؟
لم أعد طفلا أو صبيا كي أفكر باللعب، فأنا أصبحت رجلا كبيرا، لقد تزوجت وأصبح لي أولاد، أنا الآن مسؤول عن عائلتي.
يسعدني جدا أن أعرف أخبارك السعيدة،
ولكن
لما أشعر أنك حزين؟
نعم، أريد أن أبني منزلا لي ولعائلتي، وليس لدي النقود الكافية ولا يمكنني شراؤه.
لا تحزن يا عزيزي، ارفع رأسك وانظر إلي، هل يمكنني مساعدتك بشيء؟
أيتها الشجرة، لا أدري، لكني حزين جدا.
ليس لدي بيت أعطيك إياه، ولكن يمكنك أن تأخذ أغصاني، قد تساعدك في بناء بيت صغير. ما رأيك؟
شكرا لك أيتها الشجرة الطيبة، لطالما أنقذتيني وانتشلتيني من أحزاني، شكرا لك.
أخذ الرجل أغصان الشجرة كلها، ثم انطلق وهو يشعر بسعادة كبيرة، ففرحت الشجرة لفرح وسعادة صديقها. أيام وأيام وأيام ولم يعد الرجل. اشتاقت إليه الشجرة وانتظرته، فطال الانتظار حتى جاء اليوم الذي عاد فيه إليها.
مرحبا أيتها الشجرة الطيبة.
أهلا بك يا عزيزي، يا للسعادة برؤيتك مجددا، تعال إلي.
اشتقت إليك أيضا، ولكني أحتاج إلى مركب، فكيف أصنع مركبا لأسافر فيه عبر البحر؟
أنت تعرف بأني لا أملك مركبا يا صديقي، ولكن يمكنني إعطاؤك جذعي، هل سينفعك؟
كنت أعرف أنك صديقتي الصدوقة، وأنك لن تتركيني في حيرة أبدا، شكرا لك أيتها الشجرة.
نعم يا أصدقاء، قطع الرجل جذع الشجرة، ثم ذهب مسرعا كي يصنع مركبا ويسافر إلى البعيد. بقيت الشجرة وحيدة، وفي قلبها الكثير من العاطفة والأمنيات الرقيقة لصديقها البعيد. مرت السنون والأعوام، وذات يوم عاد الرجل من جديد. اغرورقت عينا تلك الشجرة الطيبة بالدموع وقالت:
ياه، إنه من أسعد أيام حياتي، لقد التقيتك من جديد، كيف حالك يا عزيزي؟
اشتقت إليك كثيرا، أنا متعب، تعبت من كل شيء وعدت إليك من جديد.
ولكن يا بني، لقد أصبحت شجرة عجوز، لا أملك تفاحا تأكله.
لقد أصبحت عجوزا أيضا، ولا أملك أسنانا كي آكل التفاح.
لم أعد أملك أغصانا كي تجلس عليها، أو جذعا تجلس عليه.
لا عليك، وأنا لم أعد أملك قوة تجعلني أتسلق الأغصان أو أجلس على الجذع.
لا، لم أعد أملك شيئا لك يا عزيزي كي أقدمه لك سوى جذورا ميتة.
ولكني لم أعد بحاجة لكل ذلك، فأنا متعب وبحاجة لمكان أستريح فيه.
إذن جذور الشجرات العجوز هي أنسب مكانا تستريح فيه. تعال تعال إلي يا عزيزي، أنا أيضا بحاجة لبعض الراحة. تعال تعال.
شكرا لك أيتها الشجرة طيبة.
فجلس الرجل العجوز بجانب تلك الشجرة الطيبة، اتكأ عليها، اغرورقت عيناهما بالدموع، وحينها فقط شعر بدفء المحبة ومعنى العواطف الحقيقية.
الصغار والكبار، عودة بإكليل غار.
نقول أهلا للصغار والكبار،
عدنا إليكم بعد أن استمعنا لقصتنا المليئة بالمشاعر الطيبة والحقيقية.
من منكم يعرف أي دور جسدت تلك الشجرة الطيبة؟
صحيح، إنها جسدت دور الأبوين، فالأبوان كتلك الشجرة، هما ينبوع حنان ومحبة، ولن يقصرا في أي شيء كي يسعداننا ويوفران لنا الحياة الكريمة والهنيئة.
لذا علينا يا أصدقاء أن نقدر كل ما يقدمانه لنا، وأن نعينهم ونقف بجانبهم ونبرز المحبة والاحترام لهما، فلولاهما ما كنا.
أصدقائي، ما زلتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا لدينا الآن؟
الآن حان وقت الأنشودة، وكلنا نحب الأنشودة، فإذا لما لا نستمع إلى الأنشودة معا؟
غرد يا حسون عغصن الزيتون، غرد يا حسون عغصن الزيتون، وافرح بميلاد هادينا الحنون، وافرح بميلاد هادينا الحنون.
غرد يا حسون عغصن الزيتون، غرد يا حسون عغصن الزيتون، وافرح بميلاد هادينا الحنون، وافرح بميلاد هادينا الحنون.
فرحني شعوري وغنى لي عصفوري،
فرحني شعوري وغنى لي عصفوري،
وعم بتفوح زهوري وعم بتفوح زهوري، تبما يلغصون.
غرد يا حسون عغصن الزيتون، غرد يا حسون عغصن الزيتون، وافرح بميلاد هادينا الحنون، وافرح بميلاد هادينا الحنون.
زينا الطرقات حطينا اللمبات،
زينا الطرقات حطينا اللمبات،
زينا الطرقات حطينا اللمبات،
زينا الطرقات حطينا اللمبات،
ونشرنا الخيرات ونشرنا الخيرات، وفرحنا المحزون.
غرد يا حسون عغصن الزيتون، غرد يا حسون عغصن الزيتون، وافرح بميلاد هدينا الحنون وافرح بميلاد هدينا الحنون
الجمعية بتهني كل احبابا وهني
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 عم يدعوا بالجني عم يدعوا بالجني انه سوا نكون
غرد يا حسون عغصن الزيتون غرد يا حسون عغصن الزيتون وافرح بميلاد هدينا الحنون وافرح بميلاد هدينا الحنون
طل السعد علينا والفرح حوالينا
طل السعد علينا والفرح حوالينا
مدحنا وتهنينا مدحنا وتهنينا وفرحان العيون
غرد يا حسون عغصن الزيتون غرد يا حسون عغصن الزيتون وافرح بميلاد هدينا الحنون وافرح بميلاد هدينا الحنون
غرد يا حسون عغصن الزيتون غرد يا حسون عغصن الزيتون وافرح بميلاد هدينا الحنون وافرح بميلاد هدينا الحنون
أحبائي في برنامج حديقة الأطفال لازلنا معكم ومع أمور جميلة أخرى ستعرفونها وبعد هذه الأجواء وقصتنا التي استمعتم إليها قبل قليل وهي كانت مكتظة بالحنين والمحبة ما رأيكم لو نستقبل صديقتنا النشيطة توتا توتا المحبة أهلا أهلا بتوتا العصفورة
العصفورة تيك 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 فرفور احذر من تلك الصخرة فرفور الصخرة قادمة إليك مرحبا يا أصدقائي كنت أكلم صديقي الفأر الصغير أتعرفون ماذا حصل معه اليوم ومن أين لكم أن تعرفوا تيك 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 اليوم عندما كنت أحلق قرب إحدى الأشجار رأيت الفأر وهو يختبئ تحت بيضة النعامة فجاءت النعامة وقالت له بغضب أوه ابتعد أيها الفأر ألا ترى أنها بيضتي؟ تيك 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 فسخر الفأر منها وقال لن تمرر هذه الكذبة علي فأنا فأر ذكي فسألته عن أي كذبة تتكلم تيك 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 قال هذه ليست بيضة بل هي صخرة فاشتد غضب النعامة وقالت أوه بل هي بيضتي أنا فقال الفأر لكنني لم أرى بيضة بهذا الحجم كم هي كبيرة تيك 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 فقالت النعامة لكن بيضتي لا تشبه الصخرة فقال بشكلها لا تشبه الصخرة ولكن بحجمها فبلى تيك 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 حينها قالت النعامة إذن أضف إلى معلوماتك أن بيضتي هي أكبر بيضة في العالم ووزنها يعادل كيلوغرامين وسمك قشرتها هو 1.5 ملليمتر تقريبا حينها قال لها فرفور تيك 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 قال لها فرفور كفى كفى سيغمى علي هل هذا معقول؟ فقالت النعامة نعم معقول واعلم أيضا يمكن لشخص بوزن 126 كيلوغراما أن يقف عليها دون أن تتحطم حينها يا أصدقاء تيك 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 هرب فرفور بسرعة نحو إحدى
النقوب والنعام بدأت تنادي: فرفور فرفور، إلى أين ذهبت؟ تيك 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 تيك، وأنا طرت في السماء الزرقاء وحلقت بعيدا حتى وصلت إليكم، وأنا أحمل إليكم هذا الخبر الجميل. تيك 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 تيك.
عودة يكللها الحب، وأهلا بكل أصدقائنا الطيبين الذين يتابعوننا ويستمتعون ببرنامجهم حديقة الأطفال، وتحية كبيرة لعصفورتنا الصغيرة التي لا تتأخر علينا بجلب المعلومة الجميلة. والآن يا أحبتي، هناك فقرة رائعة بانتظاركم، وهي أخبار الأصحاب، لا تفوتوا متابعتها. أخبار الأصحاب.
بطيب متابعتكم لفقرة أخبار الأصحاب.
خبر اليوم هو عن سعيد الصغير وتناوله للطعام.
أحبائي أصدقائي، سعيد ولد طيب ومهذب، يهتم بفروده ويسمع الكلام، ولكن سعيد أرسل لنا هذا الخبر وهو يقول:
في السابق كنت لا أتناول وجبات غذائي بانتظام، تارة تكون وجبة الإفطار مع وجبة الغداء في ذات الوقت، وتارة أتأخر في تناول وجبة العشاء. هذا ما سبب لي اضطرابات في معدتي. نعم يا أصدقاء، هكذا قال لي الطبيب، وبسبب عدم اهتمامي بمواعيد وجبات الطعام غالبا ما كنت أتناول طعامي واحدا، أي لا أجلس حول مائدة واحدة مع عائلتي، وهذا كان يسبب لي الابتعاد عنهم أثناء الوجبات الرئيسية. ولكني اليوم تغيرت وشعرت بالتحسن، والآن أنا سعيد السعيد.
نعم يا أصدقائي، أنتم أيضا احرصوا على تناول وجبات طعامكم بانتظام، ولا تتناولوها بعيدا عن مائدة العائلة أو بمفردكم في الغرفة أو المطبخ، وتقبلوا أمنيات صديقكم الصغير سعيد بحياة أسرية دافئة وصحة جسدية ممتازة.
أخيرا يا أحبتي، بأعذب الأمان وما في طيبة القلوب من ألحان،
نقول لكم: دمتم كعطر الريحان، دمتم لنا بحب وأمان،
وحتى لقاء آخر كونوا برعاية الرحمن.
إن شاء الله يا رب.
إلى اللقاء.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد فؤاد، وحسن جمالك في مقلتي. أراك أراك أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير أراك، ولكن بعين القلوب أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير، فإني فقير لعلياء رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع،
وأهلا بك عزيزتي المستمعة،
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
لآلئ الكلم.
في محطتنا الأولى إخوتنا المستمعين، سنستضيء معا بقبسات نورانية من الحكم والمواعظ.
فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: رحم الله امرئا اتعظ وازدجر وانتفع بالعبر.
وعن زين العابدين عليه السلام أنه قال: لا يهلك المؤمن بين ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلا الله، وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وسعة رحمة الله عز وجل.
وورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له أجر من أخذ بها، ولا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه مثل وزر من أخذ بها.
لسان العرب ولسان حالهم.
بين لسان عرب اليوم ولسان حالهم حالة من شقاق مستديم، فمنذ زمن بعيد لم تتقاطع قلوبهم مع سيوفهم، ومنذ زمن بعيد لم تأتي أفعالهم أصدق إنباء من خطبهم. كان شعرهم يوما، وهم الشعراء الحقيقيون، يعمد بدمهم ودموعهم، وصار اليوم يجري في عروقهم بدلا منه، وتحولوا بين ليلة وضحاها إلى شعراء من نوع عجيب على هامش الحداثة وعلى هامش العصر.
ويوم حدث هذا أخي المستمع، صارت المنابر ساحات معاركهم، وقصرت قامات سيوفهم لكثرة ما أطالوا الاتكاء عليها وهم يغنون أمجادهم. ولأنهم أصحاب المثل القائل: خير الكلام ما قل ودل، فقد صارت قصيدتهم المعاصرة كما تقرؤونها 10 مفردات فريدة لا تمل تكرار ذاتها وقولبة معانيها في نسيج شعري فريد، تحكمه قافية واحدة تنتهي دائما بفعل واحد هو صفقة.
ولأنه لا يمكن أن يكون الشاعر القصيدة والصوت والمنبر والمسفقين في آن، فقد صدر قرار بتحويل جميع مشاهدي ومتابعي هذا العصر العربي العظيم إلى 200 مليون مسفق. 200 مليون إنسان يجب أن يعرفوا جميعا بحسهم وحدسهم وطواعية ذاكرتهم متى تنتهي القصيدة المغناة، ومتى يهللون لها بإيقاع واحد وصوت واحد لا يمكن أن يخفي نشازا ولا أن يستر صامتا.
200 مليون يجمعهم ما جمع قوم الحجاج، يسألهم كل مرة: أظلمكم الله أم ظلمكم الحجاج؟ فلا ينبري بينهم رجل حر واحد يقف على ذؤابة روحه ليقول كلمة حق في وجه سلطان جائر. 200 مليون نسمة يعزفون كل يوم سيمفونية واحدة يتردد صداها على هذه البيداء العربية مشنفة آذان السامعين لها.
سيمفونية تؤكد أن الدنيا بخير، وأن هذه المنطقة من العالم ما زالت تملك أفضل أوركسترا بشرية ترتهن بلغة العصا. وقد أسقطت من قاموسها منذ زمن طويل أي اشتقاق لفظي بعيد أو قريب لهذه الكلمة السحرية.
200 مليون، أول شيء يفعلونه في الصباح أنهم يصفقون، وآخر شيء ينجزونه في المساء كمواطنين صالحين بنظر الحكام أنهم يصفقون. 200 مليون يبدو أن الوحيد المرتاح بينهم هو من لا يصفق، والذي لا يصفق في زماننا الرديء هذا عادة ما يكون مقطوع اليدين. أليس التصفيق هو هذه الأيام؟ أليس الصمت هو هذه الأيام؟
وأخيرا، ما دام الحاكم يحكم كيف يريد والشعب ينحني كيف يريد، إذن فالدنيا العربية بألف خير.
كلمات وظلال.
قال بعضهم: أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره وما ظهر معناه في لفظه.
وقيل أيضا: من كثر كلامه كثرت خطاياه.
وسأل بعض القضاة عمر بن عبد العزيز وقد عزله: لما عزلتني؟ قال: بلغني أن كلامك مع الخصمين أكثر من كلام الخصمين.
حتمية العلم.
أخي المستمع، قيل لفيلسوف: لا تتكلم، فسكت. قيل له: لا تنظر، فغمض عينه. ثم قيل له: لا تسمع، فسد أذنيه. ولكن عندما قيل له: لا تعلم، أجاب: لا أقدر على ذلك.
وفي هذه المحطة سنقدم لكم أعزائنا المستمعين باقة منوعة من الحروف والظلال.
ورد في حكم ثلاث قول أحدهم: أنعم تشكر، وأرهب تحذر، ولا تهزل فتحقر.
ويقال أيضا: أخي المستمع، ذو الهمة وإن حط نفسه تأبى إلا علوا، كالشعلة تصان وهي تعلو.
وقيل: أخي المستمع، من أراد الراحة فليقنع، ومن أراد الذكر فليجتهد.
وأخيرا: أحسن الأحوال حال يغبطك بها من دونك، ولا يحقرك معها من فوقك.
الاستغناء بالله.
ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: من استغنى بالله أحوج الله الناس إليه.
وهذه زاوية للشعر.
قال السابق البربري أعزائنا المستمعين، قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع بعد الكبرة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الخشب.
وقال بعض الحكماء شعرا أيضا: ويعدم عاقل أدبا فيشفو، وتنسبه إلى غلظ الطباع، ومنزلة التأدب من أديب بمنزلة السلاح من الشجاع.
من أسمائنا العربية.
إخوتي المستمعين، كثيرا ما نستعمل أسماء ولا نعرف معناها أحيانا، مثلا عبلة.
عبلة كلمة تعني المرأة المكتنزة.
ورشا.
رشا اسم لابن الظبية.
وما معنى عزة؟
عزة هي ابنة الظبية السريعة الجري.
وهذه فقرة أو لقطة عن البخلاء.
حكي يا أخي المستمع أن رجلا دعا آخر إلى منزله وقال: لنأكل معك خبزا وملحا. فظن الرجل أن ذلك كناية عن طعام اللذيذ، فمضى معه فلم يزد على الخبز والملح. فبين هما يأكلان إذ وقف سائل بالباب، فنهره صاحب المنزل فلم ينزجر. فقال له صاحب الدار البخيل: اذهب وإلا خرجت وكسرت رأسك. فأضاف عليه الضيف: يا هذا انصرف، فإنك لو عرفت من صدق وعيده ما عرفت من صدق وعده لما تعرضت له. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية، شرفات زاهرة.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي سما سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكر يا رب السما يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين.
الثامن